بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله. أسأل الله جل وعلا أن ينزلكم المنازل العالية، من حضر ومن استمع ومن تابع، أسأل الله جل وعلا أن يشملنا برحمته وأن يغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب وأن يوفقنا لاستغلال الأوقات وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. لقاؤنا اليوم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عن رفيق هجرته وعن صاحب مشورته، عن الذي بذل ماله كله في سبيل الله، عن الذي كان سببا في اعتاق الضعفاء من المسلمين في أول الأمر، وكان سببا كذلك في الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، في وصيته صلى الله عليه وسلم للصحابة. الكلام عن أبي بكر الصديق كلام عن حقبة تاريخية رائعة في تاريخ هذه الأمة. الكلام عن أبي بكر الصديق كلام عن شخصية فريدة، كلام عن عبادة وعن زهد وعن رحمة وعن جهاد في سبيل الله وعن صدق وعن صدقة. الكلام عن أبي بكر الصديق كلام عن حسن المشورة، وكلام عن جميل العشرة، وكلام عن صحبة هي من أروع ما كتب التاريخ من الصدق في الصحبة والعناية في العشرة والجميل في العناية والرعاية. الكلام عن أبي بكر الصديق كلام عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام عن والد زوجته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. كلام عن سيرة أبي بكر الصديق كلام ذو شجون وحديث ماتع وسيرة نافعة تضمنت الدروس والعبر واللآلئ والدرر. الكلام عن أبي بكر الصديق كلام عن رجل حمل هم الأمة وقاد الفتوحات ودافع عن الإسلام وحفظ بإذن الله بيضته وقام في هذه الأمة قياما عظيما، لازلنا ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة نرفل في كثير من النعم الدينية التي نتنعم بها بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل رسوله صلى الله عليه وسلم وما قام به من البلاغ والجهاد بفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا نتكلم عن أبي بكر الصديق؟ ولماذا هذه المواقف التي نقف فيها مع سيرته رضي الله عنه وأرضاه؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكان من قبلنا يعلمون الصبيان محبة أبي بكر وعمر، كما ذكر ابن الجوزي وغيره، قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. فضل أبي بكر عظيم ومنزلته جليلة، ولذلك يقول العلماء كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار، ومن انتصارهم على الكفار، ومن علو كلمة الله جل وعلا. فللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الفضل إلى يوم القيامة، وخير الصحابة رضي الله عنهم تبع لخير الخلفاء الراشدين، وخير الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أثنى الله جل وعلا على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا كان قد أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فإن أبا بكر الصديق هو شيخ المهاجرين والأنصار، وهو المقدم عليهم في كل فضل وميزة رضي الله عنه وأرضاه. معرفة أبي بكر الصديق مهمة حتى نعرف القدوات الذين ينبغي أن نربي أنفسنا على التأسي بهم يوم أن ضاعت عند كثير من المسلمين بوصلة القدوة، فصار أمر القدوة إلى غير مسارها الصحيح بين لاعب أو مفكر لم يقدم للأمة شيئا، بل ربما قدم لها شيئا من التعاسة أو من تشويه الصورة، فاتخذه البعض قدوة. ينبغي هنا أن نعرف أن في الأمة قدوات، وأنهم بلغوا المنازل العالية، وعلى رأس هؤلاء القدوات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقتدي بهم في العلم والعمل وفي أمر العبادة وفي نصرة الدين وفي التمسك بالإسلام وفي الحفاظ عليه وفي أبواب ما دون ذلك من الرحمة والرفق والزهادة والعبادة والتذلل لله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من العبادات الكثيرة التي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أئمة فيها. أما سيرته فعلى وجه الاختصار رضي الله عنه وأرضاه، فإنه عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي، كنيته أبو بكر الصديق، وليس له ولد اسمه بكر، ولقبه الصديق. قال أهل العلم: الله جل وعلا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. جماعة من أهل التفسير أن المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقيل سمي الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرد خبره أبدا، ولذلك لما جاءت قصة الإسراء فتساءل كفار قريش إلى أبي بكر: يزعم صاحبك أنه أسري به في ليلة، أتصدقه في ذلك؟ قال: إن كان قد قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه فهم فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة على جبل أحد فاهتز، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان عليه من؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان. فأخذ أهل العلم من هذا أن من سماه بالصديق هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفته رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان رجلا أبيض نحيلا خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة، وكان يخضب بالحناء والكتم، وكان رجلا أسيفا أي رقيق القلب رحيما، وهذا يظهر في كثير من مواقف سيرته رضي الله عنه وأرضاه. فضائل أبي بكر كثيرة، ولا يمكن أبدا في مقام كهذا أن نأتي على جميع فضائله رضي الله عنه وأرضاه، فإنك لا تجد موقفا في السيرة النبوية إلا وتجد أبا بكر حاضرا فيها، ولا تجد موقفا فيه نصرة للدين إلا وتجد أبا بكر حاضرا فيها، ولا تجد موقفا في قتال المشركين وفي الصد عن سبيل المشركين وفي الدفاع عن سيد المرسلين إلا وتجد أبا بكر رضي الله عنه في هذه المواقف. لكن من هذه المواقف ما يدل أن رفقته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد دعاوى، بل كانت رفقة صالحة خالصة صادقة، أنفق فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن من أمن الناس علي من صحبته من صحبته وذات يده أبو بكر، أو من صحبته وذات يده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. بكى أبو بكر حينما سمع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا ومالي لك يا رسول الله، وإنفاق أبي بكر كان كثيرا وفي مواقف متعددة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام مرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يتصدقوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد جاء أبو بكر بماله، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، لم يبقي لهم شيئا. وهذه قصة سنأخذها بشيء من البسط. ولذلك لمنازل كثيرة من مواقفه عليه رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولمنزلته ولمكانته، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قال: من الرجال، قال: أبوها. فهذه منزلة عالية، أن يكون أحب إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لك أن تتأمل ما هي الأعمال التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه حتى يصل إلى هذه المنزلة العالية، أن يكون أحب إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه، وأنه لا يفضله أحد من الصحابة في هذه المنزلة والمحبة والمكانة. لا شك أنه لا يصل إلى هذه المنزلة إلا من قد بلغ الكثير من العمل وقدم الكثير، وقبل ذلك صلاح القلب واستقامته ومحبته للدين. ولذلك أثنى الله على أبي بكر رضي الله عنه بالخصوص، كما هو قول جماعة من أهل التفسير في قول الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال جماعة من أهل التفسير: وسيجنبها الأتقى أبو بكر. وهذه منزلة تدل على غاية في التقوى، وأن من حقق التقوى حصل على منازل عالية، كما حقق أبو بكر التقوى حتى أثني عليه بخصوصه في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. من فضائل أبي بكر أنه أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لوصيته صلى الله عليه وسلم حين جاء يكتب ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كتب الله جل وعلا لأبي بكر معاشر الأحبة أن يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين في الإسلام، وكتب الله جل وعلا أن يكون معه ثاني اثنين في الغار، وكتب الله جل وعلا أن يكون معه ثاني اثنين في الهجرة، وكتب الله جل وعلا أن يكون أبو بكر الصديق ثاني اثنين في مجاورته لمدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معه في هذه الدنيا، وكان بجواره في حياة البرزخ، ويكون معه في جنات النعيم يوم القيامة. هذه المنزلة العظيمة قال عنها عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يثني على أبي بكر، قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نتأمل في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لابد أن نعلم أن هذا أمر مجمع عليه، ليس قابل للاجتهاد، ولا هو من موارد الاجتهاد، ولا أنت بحاجة إلى أن تبحث عن النصوص في ذلك، فإنها متواثرة متواترة متكاثرة متوافرة، لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب السنة في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أمر سار عليه السلف ومن بعدهم، ولذلك قال مسروق رضي الله عنه ورحمه الله، قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكف عن الذي شجر منه بينهم، فمن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لماذا نقتدي بأبي بكر رضي الله عنه ونستذكر سنته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحينما سألته العجوز: إذا جئت ولم أجدك، قال: تعالي أبا بكر، أو إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة. الحديث. وهو ممن كان في أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث. ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الصحابة على أمر النفقة، قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا فيه تنوع العبادات، والحرص على تعدد الطاعات، وأن الإنسان ينبغي له أن يسلك ما يستطيع وما يسر له من أبواب التقرب إلى الله جل وعلا من النوافل والعبادات. من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق به ويذكر ذلك بين أصحابه. جاء في البخاري بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب، والحديث في الصحيح، فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة بذلك، قد حمل عليها، يعني أثقلها، فالتفتت إليه فكلمته: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله، حيوان يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر وعمر معه في مسألة الإيمان والتصديق بهذه المسائل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بمناقب أبي بكر. انظر يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر للصحابة مكانته، ويذكر لهم قيمته، ويذكر لهم منزلته. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أبي بكر: أما صاحبكم فقد غامر. يعني هناك أمر. قال: فسلم وقال أبو بكر: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يعني سألت عمر أن يتجاوز عني فأبى، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. جاء أبو بكر يريد العفو من عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثا. ثم إن عمر ندم، يعني ندم أنه لم يعفو عن أبي بكر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء إلى منزل أبي بكر، قال: أثم أبو بكر موجود؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتمعر. حين أشفق أبو بكر فجثى على ركبته، يعني أبو بكر، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. يعني أبو بكر يلوم نفسه على هذه الواقعة. فقال: يا رسول الله، أنا والله كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ منزلة عالية في فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، ويخاطب عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فتعلم الصحابة من هذا الموقف عدم إغضاب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وعدم التعرض له رضي الله عن الصحابة أجمعين. أيضا من المنازل العالية والمناقب والفضائل التي كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه جاهد بالسيف مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتخلف عنه عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: قال العلماء: صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفراً ولا حضراً إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم فيه من حج وغزو، وشهد معه المشاهد كلها، شهد معه المشاهد كلها. فإن قال قائل: قد قصر بنا الأمر ولم نصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: إنك قادر على أن تصحب سنته صلى الله عليه وسلم في كل حال، أن تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر بالعمل بسنته وبالاقتداء بهديه وبالنظر في سيرته وبالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل حال. وهذا أمر من امتنان الله جل وعلا على عباده ومن نعمته سبحانه وتعالى علينا، إن لم نصحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صحبنا سنته، وقد قرأنا هديه، وقد اطلعنا على سيرته صلى الله عليه وسلم. لم يبلغ يا إخوة أبو بكر الصديق هذه المنازل بمجرد مسألة الدخول في الإسلام، فإن الكثير دخلوا في الإسلام، ولكن بلغه بمجاهدته لنفسه، وأنه لا يرى نفسه شيئا، بل كان زاهدا في هذه الدنيا، حتى جاء أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر الصديق وهو يمد لسانه، يمسك لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد، يعني أهلكني. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال لها: في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، فقال أبو بكر: في أي يوم هذا الذي نحن الآن فيه؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه 2 فكفنوني فيها. ثوب مستعمل كان فيه زعفران، أمر أن يغسل وأن لا يؤتى بثوب جديد يكفن فيه، بل أن يستعمل هذا الذي قد لبسه قبل ذلك. فقالت: إن هذا خلق قديم. فقال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان المدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من شجاعته رضي الله عنه. فلما خنق عقبة بن أبي معيط النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فمنزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كبيرة وعظيمة، ولا يمكن حقيقة أن نأتي على جميع مناقبه، ولكن فيما ذكر من بعض المناقب إشارة إلى منزلته وإلى فضله وإلى مكانته رضي الله عنه وأرضاه. أما المواقف فهي كثيرة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان أقل الجمع 3 فإننا نذكر في هذا المقام 3 من المواقف التي تدل على عمله وفضله وبذله للإسلام. أما الموقف الأول فكان في حروب الردة، فإنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأب النفاق وعظم الخطب واشتدت الحال، وأنفذ الصديق رضي الله عنه جيش أسامة، وجيش أسامة كان متجه إلى الشام، قد هيأه النبي عليه الصلاة والسلام ثم مات عليه الصلاة والسلام، فبقي الجيش في الجرف في المدينة. فطمعت كثير من العرب من الأعراب في المدينة حينما أرسل الجيش أبو بكر رضي الله عنه، طمعت بعض العرب ورأوا أن الجند قليل مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجعل الصديق رضي الله عنه على أنقاب المدينة، جعل رضي الله عنه وأرضاه على أنقاب المدينة حراسا يحرسون المدينة، وجعلت وفود العرب تقدم المدينة، تأتي إلى المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون من الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إلى الصديق أبي بكر بخصوصه. وخلاصة الأمر أن هذه الحوادث الردة لم يكونوا على مستوى واحد، منهم من ارتد عن الدين، ومنهم من منع الزكاة جحودا، ومنهم من منع الزكاة تأولا، قالوا إن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة، فالذي يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطوها لأبي بكر. إذن ثلاثة أصناف ليس صنفا واحدا، وهذه مسألة مهمة لا بد أن نفهمها، لأن هناك من يستدل بقضية منع الزكاة مطلقا على قضية الردة، وهذا أمر خاطئ، لم يكونوا على مستوى واحد في هذا الباب. إذن امتنع الصديق رضي الله عنه، أو امتنعوا هؤلاء من أداء الأمر لأبي بكر، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم. قال له عمر على ما تقاتل الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا أو في رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هنا عمر يسأل أبو بكر، يسأل أبا بكر لماذا تقاتل هؤلاء، وفي بعض الروايات كما سيأتي معنا لو انتظرنا عليهم، فكان موقف أبي بكر حازما، فلا زال عمر يصر ولا زال أبو بكر يصر. فقال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى لم يبق بجزيرة العرب إلا أهل طاعة لله ولرسوله وأهل ذمة من الصديق، يعني من غير المسلمين كأهل نجران وما جرى مجراهم وغيرهم. ارتدت قبائل كثيرة، فقد ذكر في كتب التاريخ أن ارتدت بنو أسد وعلى رأسهم طلحة أو طليحة بن خويلد الأسدي، وارتدت فزارة، وارتدت بنو عامر وغطفان، وارتدت بنو سليم، وارتدت طائفة من بني تميم، وارتدت طائفة من كندة، وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض البحرين، وهكذا حصلت ردة، وقاد جملة من هذه الردة مسيلمة الكذاب. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خطيبا قال يا أيها الناس إنما أنا رجل منكم أغني ما تغنون وأحامي كما تحامون وأنتم شركائي في هذا الأمر، فهاتوا ما عندكم من الرأي. قام إليه عمر يقول إن العرب قد ارتدت على عقابها كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة بن زيد، وفي جيش أسامة جماهير العرب، يعني لا تنفذ جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام. فقال أبو بكر رضي الله عنه لو علمت أن السباع تأكلني في هذه المدينة لأنفذت جيش أسامة، يعني لن أترك جيشا قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإنفاذه. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأما من ارتدت من هؤلاء العرب قال: فمنهم من لا يصلي وقد كفر بالصلاة، ومنهم من يصلي وقد منع الزكاة. ثم قال: ولا والله يا أبا حفص، ما أفرق بين الصلاة والزكاة لأنهما مقرونتان. إذن قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين الذين خرجوا عن الدين وارتدوا على أدبارهم، وقاتل من منع الزكاة جحودا، وقاتل من منع الزكاة تأولا، حتى استقر الأمر في الجزيرة. فماذا كانت الثمرة من هذه المعارك؟ وتصور أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يقوم على خلافة المسلمين، وأول حدث يقف أمامه هذه القضية، قتال وردة. فقام في هذا الأمر بما وفقه الله جل وعلا إليه، حتى قال العلماء: إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة، حفظ الله به الإسلام. وكان من ثمرات هذه المعارك توحد الجزيرة على طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الانطلاق بعد ذلك إلى الفتوحات. وحينما غلب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين كان في ذلك رفعة للإسلام في نظر عدوهم، فكان في ذلك هيبة، وفيه أيضا إظهار لقوة المسلمين على عدوهم، وإظهار لمنزلة جميع الشعائر. فأبو بكر لم يفرق بين الزكاة والصلاة، بل حرص على ذلك، وفيه أيضا منزلة الزكاة في الإسلام، وفيها بيان أنه مهما تعالى الباطل يا إخوة فإنه يذهب إلى اضمحلال وإلى انتهاء. حينما ارتدت العرب وكثروا، وبدأت بعض القبائل توافق هذا الأمر، وبدأ البعض يمنع الزكاة، والبعض يأتي إلى القتال، والبعض يدعي النبوة، كان موقفا عصيبا. لكن بعد عون الله سبحانه وتعالى بما كان لأبي بكر رضي الله عنه، وهو المستشار عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستشيره فيشير عليه، كان في اجتهاده من المواقف العظيمة أن وحد الله جل وعلا أهل الجزيرة، وكان سبيلا إلى الفتوحات الإسلامية بعد ذلك. ولذلك صاغ هذا الأمر الحارث بن هشام المخزومي فقال: عمر رأى والله بالغ أمره رأيا فخالف رأيه الصديق، إذ قال: غمض في الهدى إغماضة وارفق فإنك في الأمور رفيق، وتجاف عن أموالهم فأبى له إلا قتال عدوه التوفيق، إن الذي كانت عليه نفوسنا في الحادثات من الحروب تتوق، قول الخليفة: قاتلوا أعداءكم إن الدنية ردة التعويق، والله لو منعوا عقالا واحدا أو فات مما عنده تفروق، لرميت قوما بالقبائل والقنا منعوا الزكاة وإنني لمحوق بقتالهم في قلة أو كثرة، ما دام للسهم المريش فوق، أعظم بنعمته علينا نعمة فيها لحرب عدونا مسبوق. يعني ما أعظم هذه النعمة في وقوف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو يحفظ الإسلام بحفظ الله سبحانه وتعالى له. أما الموقف الثاني فقد مر معنا يسيرا، وهو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله عنه: أمرنا أن نتصدق. قال: فوافق ذلك مالا عندي، كان عندي مال. قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا، لا أسابقك، تتسابق أبا بكر؟ لا يمكن. هذا الحديث يا إخوة، لك أن تتصور هذه المسألة، أن الإنسان يتصدق بكل ماله، كل ماله، وعندما نقول كل ماله فكل من ألفاظ العموم، لم يبقى له شيء. ما الذي دعا أبا بكر رضي الله عنه إلى هذا الفعل؟ أليست قوة اليقين وعظيم التوكل وتمام الاعتماد على الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن تتيقن أن ما كان لله سبحانه وتعالى فإنه يعوض، وأن ما ذهب إلى الله جل وعلا فإنه غير منتهي ولا هو ذاهب في حقيقة الأمر، بل هو مكتنز لك عند الله. فقدم أبو بكر هذا التقديم العظيم، وأبو بكر رضي الله عنه كان في التجارة أيضا، فعنده من المال، فأخذ كل ماله وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تركت لهم الله ورسوله، معنى ذلك تركت لهم أمر الإيمان وهو أعظم من المال، تركت لهم اليقين وهو أعظم من المال، تركت لهم الصبر وهو أعظم من المال. فلذلك قال العلماء، إذا وصل الإنسان إلى منزلة من حسن التوكل على الله والاعتماد عليه، فله أن يفعل فعل أبي بكر، لكن لا بد أن يكون عنده من اليقين. إن كان عنده من التسبب أن لا يضيع أهله، وهذا قيد مهم، معنى ذلك أن تعطي جميع مالك ولكن تعلم أنك سترد شيء من المال في عملك أو في وظيفتك أو في حرفتك، فما ذهب إنما ذهب إلى أمر حسنات وإلى أجور. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله، يعني لم يكن سفيها، حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضاقة، صبور إذ ينفق المال يصبر، قال: ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا، علمهم على الصبر وعلى التحمل، قال: فهو جائز. فإن لم يكن عنده شيء من هذه الشروط كره له. ثم قال: وقال آخرون: يجوز من الثلث، يعني ينفق من الثلث. ثم قال ابن حجر رحمه الله، قال: عندنا الأول، والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث. يعني عندنا يجوز أنه ينفق جميع ماله إذا تحقق الأمر الذي ذكرناه، ويستحب أن يكون من الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فهذه المنزلة العالية يا إخوة جعلت الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: لا أسابقك، قال العلماء، معنى ذلك لا أقدر على مسابقتك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم ينكر على أبي بكر كما حصل في الحديث الآخر، قال: الثلث والثلث كثير، لكنه مع أبي بكر لمعرفته بمنزلة أبي بكر، وليقينه من ثبات أبي بكر، ولمعرفته بحسن تعبد أبي بكر لربه جل وعلا، لم يعترض على أبي بكر رضي الله عنه، قال العلماء: ولم يخف عليه الفتنة، ولم يخف عليه الفتنة، فإنه يعلم من حسن نيته ويعلم من قوة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحادث العظيم يعطينا فضل الصدقة، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخلي حاله من أمر الصدقة واحتساب الأجر والبذل، وأنه لا بد أن يجعل الدنيا بيده لا بقلبه، وأن يتحكم فيها بسهولة، لا أن تسيطر على نفسه فيخاف، فإن من خاف النفقة قابل ذلك حبه للدنيا. من خاف النفقة دل على تعلقه بها، ومن خاف التصدق دل على خوفه من الفقر، ويخشى بعد ذلك مع ضعف الإيمان أن يسيء الظن بربه جل وعلا. الذي أعطاك وامتن عليك بالمال هو الذي أمرك بالصدقة، وهو الذي وعدك عليها بمزيد من الحسنات والأجور. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا كان الإنسان يعامل ربه فأنت تعامل المنان الرزاق الكريم المعطي الباسط الرازق الخبير بك وبحالك اللطيف سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون عندك من اليقين أن الله عز وجل يخلف لك ذلك، ما نقص مال من صدقة. وسبق درهم 1000 دينار، سبق درهم 1000 دينار كما في الحديث. الموقف الثالث والأخير في سيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، المنة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على أهل الإسلام في حفظه سبحانه وتعالى لهذا القرآن. فكان من الأسباب العظيمة التي هيأها الله جل وعلا في حفظ كتابه تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإنه أول من جمع المصحف رضي الله عنه، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، فإنه أول من جمع بين اللوحين، أول جمع من جمع بين اللوحين. أما قصة جمع المصحف فيرويها زيد بن ثابت قال رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أهل اليمامة الذين قاتلوا في الردة، فقتل منهم 70 كلهم من حفظة القرآن. فقال، وكان عنده عمر، فقال: إن هذا أتاني فقال: إن القتل قد استحر بالقراء، يعني كثر في القراء، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في سائر المواطن فيذهب القرآن. قال: وقد رأيت أن تجمعوه. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير، يقول لأبي بكر: هو والله خير. قال: فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدره. عمر يقول لأبي بكر ويذكر هذا لزيد بن ثابت، فشرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. فقال أبو بكر لزيد بن ثابت: إنك شاب أو رجل عاقل، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتهمك فاكتبه. قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه. لو قال لي أنقل هذا الجبل أسهل من أنني أجمع القرآن، أمر عظيم. قال: فقلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأبي بكر وعمر. فقال أبو بكر وعمر: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر وعمر يراجعانني، أبو عمر كان يراجع أبا بكر، الآن أبو بكر وعمر يراجعان زيد. قال: حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، ورأيت فيه الذي رأيا، فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللخاف، اللخاف الحجارة الرقيقة كان يكتب عليها الصحابة رضي الله عنه، وصدور الرجال، حتى وقف زيد وعمر على باب المسجد يسألان كل من دخل. يقول: حتى فقدت آية، بقيت آية كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال: فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فأثبتها في سورتها. فأثبتها في سورتها. فجمع المصحف كامل. هذا العمل العظيم الذي هو أول جمع للمصحف كان من أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان بعد ذلك من عثمان. أما سبب جمع أبي بكر رضي الله عنه فما حصل من قتل في القراء، وأما جمع عثمان رضي الله عنه بعد ذلك فسببه ما حصل من اختلاف، فإذا الجمعان يختلفان في السبب، لكن أول جمع كان هو جمع أبي بكر رضي الله عنه، أن يجمع في مكان واحد، أن يجمع بين دفتي المصحف. هذه الحادثة العظيمة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتولى أمرها زيد بن ثابت وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فجمع المصحف، فيها لنا الكثير من الدروس والعبر يا إخوة. فيها فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيها فضل عمر، وفيها فضل زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنهما جميعا أو عنهم جميعا، وفيها أهمية الإتقان في العمل ولا سيما في أمر عظيم كهذا الأمر، وفيها ما يسره الله جل وعلا من حفظ المصحف وحفظ القرآن، وهذا أمر حصل لديننا ولم يحصل للأمم التي قبلنا، وفيها حرص الصحابة رضي الله عنهم وحفظهم للقرآن، لم يكن عندهم شيء يراجعون به القرآن، ولكن حفظوه في صدورهم ورددوه على ألسنتهم، فبقى هذا الأمر حتى خلافة أبي بكر. ثم جمع زيد رضي الله عنه المصحف مما كتبوه على الألواح ومما في صدورهم، وكان يتثبت في الآية الواحدة. وفيه أيضا أن الصحابة الذين قتلوا هم القراء، 70 من القراء، ومعنى ذلك أن الصحابة آية عظيمة في العمل بالعلم، الذين قتلوا هم حفظة القرآن دفاعا عن دينهم واستجابة لأمر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الصحابة. وكيف أن هذا الحفظ كان ثمرته العمل والقيام بما أمر الله جل وعلا به من الحفاظ على الدين ومن الجهاد في سبيله. وفيه أيضا يا إخوة أهمية المشورة، وأن الإنسان ينبغي له أن يستشير ولا سيما في الأمور العظيمة التي تتعلق بالدين وتتعلق بحفظ أمن المسلمين ونحو ذلك. هذه 3 مواقف عظيمة من مواقف الصديق أبي بكر رضي الله عنه وكانته رضي الله عنه وأرضاه. إذا تأملنا في سيرته رضي الله عنه فإن سيرته حافلة، وفي جميع مواقف السيرة تجد ذكرا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي علينا أن نعلم أنفسنا وأن نربي أبناءنا وأن نفقه أسرنا بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على تفاضلهم بفضل أبي بكر وبفضل عمر وبفضل عثمان وبفضل علي وبفضل الصحابة الباقين من العشرة، وبفضل بيعة أهل بيعة الرضوان، وبفضل الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، وبذكر فضائلهم وسيرتهم. فاللهم ارضى عن أبي بكر، اللهم إنا نحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه حبا يملأ قلوبنا، فنسأل الله جل وعلا أن كما وفقنا لسيرته والنظر فيها أن يوفقنا يوم القيامة لصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اللهم اجعلنا ممن يحسن الاقتداء بأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن التأسي بهم ووفقنا لاتباع هديهم، واشملنا برحمتك يا رب العالمين معهم. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل والتوفيق فيما نقول ونفعل، إنك الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.